نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. برنامج صحتك في آية الذي من خلاله إن شاء الله نصل إلى مفهوم جديد في كيفية المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض من خلال التشريعات الربانية والأحاديث النبوية وأيضا التوصيات العالمية لكيفية المحافظة على هذا الجسد الذي هو أمانة. ثم تسألن يومئذ عن النعيم، وحديثه صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك. كل الدراسات تؤكد الآن بأن ممارسة الحركة والنشاط البدني تؤدي إلى إطالة العمر. الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، المقصود في العمر هون إطالة العمر الصحي، الابتعاد عن المرض، تأخير ظهور الأمراض. فكل الدراسات تؤكد بأنه الوصفة السحرية للوقاية من هذه الأمراض هي الأكثر أماناً والأقل تكلفة، ويستطيع الإنسان يمارسها في أي زمان وأي مكان وبأدوات بسيطة، هو المشي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. والفرق الجوهري البسيط ما بين المشي والسعي، السعي هو المشي السريع، الجري الخفيف، إني أنا وأنا عم بمشي أسرع، الحركة عندي أسرع، وهو يعني أكثر سرعة من المشي، لكن كلاهما جيد. ولكن للأسف حسب الدراسات بأنه الناس ما بتمشي وما بتمارس المشي اللي هو الأبسط حتى بأبسط حالاته. وهناك يعني مؤشر كل المؤسسات الطبية والعالمية بتأكد على ضرورته، يسمى اللي هو مؤشر 10,000 خطوة، تحدي 10,000 خطوة. وإحنا بنلاحظ من أهمية الحركة والنشاط البدني إنه سمو الشيخ حمدان أطلق مشروع تحدي اللياقة. ليه؟ 30 ضرب 30، 30 دقيقة في 30 يوم. هذا كان عبارة عن فكرة ومشروع جدا رائع جدا من أجل عملية تعويد وتعليم الناس على أهمية الحركة والنشاط البدني. وسر 30 دقيقة هون تكلمنا عليه في الحلقة الماضية، 30 دقيقة الحد الفاصل، 30 يوم. من مارس 30 دقيقة لمدة 30 يوم سوف يصبح عنده إدمان إيجابي، أي متطلب يومي من أجل ممارسة الحركة والنشاط البدني. فإذا هذه البرامج أو هذه الدورات تؤدي فعلا إلى تعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض. طيب، المشي اللي هو يجب أنه إحنا نمارسه في كل حياتنا الاعتيادية، في البيت، في المكتب، في الذهاب إلى الصلاة زي ما تكلمنا، كنمط حياة وأسلوب صحي. أيضا الدراسات تؤكد أنه هذا المشي حتى لو كان بسيط له علاقة طردية وإيجابية في زيادة الوقاية من أمراض القلب، صلب الشرايين والسكري وضغط الدم والكوليسترول والسرطان. وأعطيكم معلومة جدا مهمة، العدو اللدود للخلايا السرطانية هو الأكسجين، والصديق العزيز للخلايا السرطانية هو السكر. فالمشي يؤدي إلى زيادة معدل مرات التنفس من 8 إلى 10، قد يصل إلى 15 مرة في الدقيقة. هذه الزيادة ستؤدي حتما إلى زيادة الأكسجين، فأنا عم باخذ أكسجين زيادة، الأكسجين الزائد اللي أنا عم باخده سيؤدي إلى عملية الوقاية من الأمراض وعلى رأس السرطانات، وأيضا يؤدي إلى التخلص من التأكسد. فالفوائد الإيجابية للمشي تفوق ما يخطر في باله، حتى لو كان مشي بسيط أو مشي خفيف. وحكينا إن لم تكن تمتلك الوقت من أجل عملية ممارسة رياضة المشي، 30 دقيقة أو 60 دقيقة بإمكانك أن تقوم بتقسيمهم، يعني ما عندك حجة، ما عندك عذر. لو 5 دقائق أو 10 دقائق قسمتها على مدار هدول 60 دقيقة أو 30 دقيقة على مدار 24 ساعة، ستصل في النهاية إلى تحقيق المعادلة الإيجابية للفوائد الصحية الناجمة عن الحركة والنشاط البدني. إضافة إلى ذلك بأن المشي سيؤدي إلى زيادة صرف الطاقة. والسؤال المطروح إنه هون إنه إحنا كيف إلي أنا، أو كيف أنا أعرف كشخص، أنا بدي أعرف أنا كسين أو صاد أو أي شخص، كيف أنا أحصل أني أنا حصلت على الفوائد الإيجابية من جراء المشي، أو المشي تبعي كان مضيع للوقت؟ الحقيقة هذا سؤال جدا مهم. في هناك مؤشرات، هذه المؤشرات البعض بقول لك أنا بعرق كثير، العرق ليس مؤشر على أني أنا عم بعمل جهد بدني جيد، ولكن من أفضل المؤشرات اللي بتعطيني دليل على أني أنا قمت في الحركة والنشاط البدني أو المشي أو أي نوع من الرياضة هو ما يسمى اختبار الكلام هو طبعا في اختبارات كتيرة في استخدام الساعة اللي تعطيني معدل ضربات القلب وكم معدل ضربات القلب إنه ما اللي يجب أن لا تقل عن 140، أو اختبار تاني وهو سهل جدا ممكن إحنا نستخدمه وهو ما يسمى اختبار الكلام، القدرة على الكلام. هاي الطريقة تعد بتقيس الشدة تبعتي وإنه هل المشي أو الرياضة اللي عم بعملها مناسبة وغير مناسبة. خلينا نشرحها مع بعض بشكل بسيط جدا. إذا كنت أنت عم تمشي وأنت وعم تمشي قادر إنك تحكي بسهولة أو تدندن بسهولة أو تتكلم بسهولة، فمعناته شدة النشاط البدني اللي عم تعمله هذا المشي ما بدنا إياه، بدنا السعي. وسعوا في مناكبها، أو وامشوا في مناكبها. وقد جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، السعي اللي إحنا بنحكي عنه زي السعي بين الصفا والمروة، هون السعي اللي بيؤدي لزيادة الشدة وزيادة معدل مرات التنفس. هذا السعي اللي هو أنا وعم بمشي أصل إلى نقطة عم بلهت، عدم القدرة على الكلام بشكل يعني في صعوبة وأنا بتكلم، هذا سيؤدي إلى الحصول على الفوائد الإيجابية، زيادة معدل ضربات التنفس، زيادة كفاءة القلب، زيادة وصول الدم إلى المفاصل، الوقاية من الأمراض، نقص الوزن، الوقاية من السكري، الوقاية من هشاشة العظام، الوقاية من بعض أنواع السرطانات، وأيضا خفض ضغط الدم. إذن يجب أني أنا هذا مؤشر جدا. طيب سؤال آخر وإحنا حكيناه في الحلقة الماضية، قبل ما أبدأ أمشي في إجراءات لازم أقوم فيها ولا على طول؟ لا، نقطة من النقاط المهمة جدا حكينا يجب حتى لو كان المشي خفيف إني أنا أعمل تمرينات الإطالة أو تمرينات الإحماء الجيدة والمناسبة حتى أنا أستطيع إني أقي نفسي من هاي المشاكل اللي قد تنجم عن المشي. طيب سؤال، لماذا نمارس رياضة المشي؟ وهل المشي ضروري؟ المشي والجري يساهم في رفع المعنويات النفسية والتفاؤل. ولاحظوا على فكرة المدراء الشركات الكبار، الرؤساء، الناس اللي بتهتم بصحتها وأصحاب القرارات عندهم نمط الحياة الصحي ضروري جدا. وقبل ما يتخذوا قرارات هدول حسب الدراسات خصوصا مدراء الشركات اللي بدهم ياخذوا قرارات حاسمة يقوم بعمليات الاسترخاء والتمرينات والحركة والنشاط البدني، بعدين بياخذ قراراته لأنه بيكون أكثر قدرة وصفاء ذهني على التركيز واتخاذ القرار. أيضا يعطيك وقت لنفسك، إذا عندك مشكلة، عندك شغلة، إذا رجل عنده مشكلة في العمل، عنده مشكلة في البيت، الست عندها مشكلة في البيت، طفل مش عم بيقدر يركز في دراسته، يأخذ قسط بسيط 10-15 دقيقة ويقوم يعمل رياضة أو يمشي. حديثه صلى الله عليه وسلم، روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تعطيك وقت لنفسك تفكر، تعيد ترتيب أفكارك، وبالتالي أنت بتكون مع نفسك. أيضا تبني الثقة بالنفس، الصحة النفسية. وأيضا هناك حاليا مصطلح جديد يسمى الصحة الشاملة، الصحة أو تعريف الصحة اللي هي الوقاية من الأمراض، لكن الصحة الشاملة تدخل فيها الوقاية من الصحة النفسية اللي هي تعزيز الصحة النفسية والصحة الاجتماعية والوقاية من الضغوط النفسية. أيضا يحسن اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، كفاءة القلب زي ما حكينا، والرئتين والمفاصل والقوة العضلية، وأيضا التخفيف الأمراض، يؤدي إلى الاسترخاء وتحسين النوم الجسدي في الليل. كل الدراسات تؤكد بأن الناس اللي مارسوا رياضة المشي أكثر جودة في النوم بالليل، وبالتالي لأنه يؤدي إلى التخلص من التوتر ومن الاسترس ومن القلق والاكتئاب، وخصوصا الناس اللي هم بطبيعة عملهم فيها تعب وبرجعوا على البيت في نهاية الدوام مرهقين وتعبانين. في مقولة جدا جميلة، واجه الإجهاد بالجهد. إذا كنت أنت تعبان ورجعت آخر الدوام تعبان، بدل ما تفش غلك في الأكل وفي الحلويات، لا، اطلع اعمل رياضة 15-20-30 دقيقة مشي سباحة، هذا سيؤدي إلى عملية التقليل من هذا التوتر والقلق، وبالتالي الاسترخاء الأفضل وتحسين النوم الليلي. أيضا ينشط الدورة الدموية لجميع أعضاء الجسم، أنا بحكي هون فقط على المشي، كل أعضاء الجسم تزداد كفاءتها بدءا من الدماغ وانتهاءا بالمفاصل، يحسن من صلابة العضلات والعظام والتحمل العضلي. أيضا تخيل أنت بتحرق لما تمشي، بس يعني لما تمشي تقريبا نحكي 1.5 كيلو، يعني 1500 متر، عم تحرق تقريبا ما يقارب من 100-125 سعر حراري، أو إذا مشيت لمدة 30 دقيقة عم تحرق تقريبا من 150-200 سعر حراري حسب الشدة اللي أنت عم تعملها. إذن له دور إيجابي في عملية حرق السعرات الحرارية، يحسن التحمل العام، ويساعد الجسم في الاقتصادية بالأكسجين، لأنه حكينا بصير كفاءة الجسم أعلى على أخذ الأكسجين. أيضا يمنحك القدرة على تحمل أعباء النهار الناتجة عن القلق والاكتئاب والتوتر والضغط النفسي، لا يحتاج إلى مهارات معقدة أبدا. وحنحكي بعد شوي كيف أنا أمشي مشي صحي، وكيف المشي يكون فعال مناسب ويمكن مزاولته في كل مكان ولكافة الأعمار وفي كل وقت. ممكن تمارسه في البيت، في مكتبك، الذهاب، حكيت الذهاب إلى المسجد واستخدام الدرج. بس هون بدي أحكي نقطة كتير مهمة، هل في فرق أو سؤال في فرق بين المشي العادي والمشي السريع والجري؟ نعم في فرق. المشي العادي اللي حكينا ما بيؤدي لرفع معدل ضربات القلب، ما بيكون فيها مرحلة طيران، أنت عم تمشي رجليك كلها مع رجلك على الأرض. بينما الجري في بيكون طيران، الأرض القدم عم ترتفع عن الأرض، فهذا بيؤدي إلى زيادة اصطدام الكعب في الأرض، فهذا بيؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية وأيضا الكتلة العظمية. الجري السريع اللي هو الركض السريع هذا أيضا بيشبه كثيرا الجري، ولكن فترة الطيران بتكون عفوا أو سرعة الحركات أعلى، فهذا بيصرف سعرات حرارية أعلى. يعني المشي العادي بيصرف من 2 إلى 3 سعرات حرارية في الدقيقة، الجري من 5 إلى 7، الجري السريع من 7 إلى 9. أي لكن في النهاية لو واحد بيشي 10 دقائق والتاني جرى 5 دقائق، في النهاية الشدة والزمن والتكرار هم الأساس. يعني هنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، كيف أنا أعرف إن شو الجهد المناسب لإلي. إذن إنه حكينا في أي مكان في أي زمان ممكن أنا إني أنا أمارسها. طيب السؤال المهم، كيف نمشي؟ هل إني أنا بس أحط رجل قدام رجل وأتوكل على الله؟ صحيح دائما نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك في تكنيك من خبرتي اللي أنا بشوفها دائما، سواء كان في على الأماكن الخاصة في المشي أو الأماكن الخاصة في أي مكان، إنه للأسف فيك الناس صحيح بتمشي، لكن تمشي أولا بعدم استخدام الملابس المناسبة، بتمشي في أوقات غير مناسبة. يعني أنا من المفارقات إني شفت ناس عم تمشي وهي حامل كتاب وعم تقرأ، لا، أو حاطط التليفون بدانه وعم بيمشي، أو إنه المشي تبعه مشي جدا خفيف قزدرة زي ما نحكي، يعني لن يؤدي إلى تأثيرات إيجابية. حتى نحصل على الفوائد الإيجابية اللي تكلمنا عنها سابقا من جراء المشي والحركة والنشاط البدني، لابد إني أنا أعرف التكنيك كيف أنا عم بمشي صحيح. ما أنا بدي أدخل أمشي وأعمل مشاكل عندي نتيجة زيادة الحركة المبالغ فيها في حركة الإيد أو زيادة الخطوة اللي أنا عم بفتحها، راح يؤدي للأسف إلى مشاكل كتيرة إن شاء الله. تابعونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية، نتكلم عن الطريقة الصحيحة والتكنيك الصحيح للمشي.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، وعنوان حلقتنا اليوم إن لجسدك عليك حق، وتركيزنا على المشي كنشاط بدني له فوائد إيجابية كبيرة. قبل الفاصل تكلمنا وكان محور حديثنا إنه كيف نجعل من المشي أو نستفيد إيجابيا من المشي ونعزز صحتنا بعيد عن الأمراض. ولكن زي ما حكينا إنه من خلال المشاهدات إنه في كتير الناس عم تمشي، لكن إلى أي مدى طريقة المشي تبعتهم صحيحة؟ ولكن هو في الأخير بقول لك هو كل مشي صحيح، ولكن أنا إذا أنا طالع وحاطط 30 دقيقة أو 60 دقيقة من وقتي من أجل المشي، كيف أستفيد من المشي بشكل صحيح حتى ما يصير عندي مشاكل أمراض؟ أول شيء ارفع الرقص، ارفع راسي. أنا وعم بمشي ما يكون راسي في الأرض، وخصوصا خواتنا الستات الرأس في الأرض، هذا يؤدي إلى آلام في المنطقة العنقية في الفقرات اللي في الرقبة، وخصوصا إذا كانت المشي لمدة زمنية طويلة. الرأس والذقن إلى الأعلى، وأركز نظري باتجاه الأمام وأمامي، وين أنا بدي أحط رجلي. إذن الرأس للأعلى، مرفوع الرأس والنظر إلى الأمام والدائن، هذا وضع الرأس. تنين عدم الانحناء إلى الأمام، ليه؟ إني أنا أنحني إلى الأمام أنا وعم بمشي، وهذا بتلاحظ إنه بتلاقي الجذع مثني إلى الأمام وإحنا عم نمشي، لا، خلي الجذع منتصب. هذا الانحناء راح يؤدي إلى أيضا وضع ضغط عالي على المنطقة القطنية، منطقة أسفل الظهر اللي هي تعتبر من أضعف الأماكن بالجسم، هي والمنطقة العنقية. فبالتالي إني أنا ما أطلع للأسف عندي مشكلة أخرى. إذن المحافظة على استقامة الجسم، تقريبا جسمي تقريبا مستقيم، حكينا الرأس والذقن إلى الأمام، النظر إلى الأمام، ما أنحني جسمي للأمام، يكون جسمي تقريبا مستقيم. هذا التكنيك راح يؤدي أيضا إلي أنا أعمل طريقة المشي بطريقة صحيحة. استخدام عضلات البطن إلى الداخل، أنا للأسف طلعت ماشيين الكتفين مترهلين، النظر بيكون للأسفل، هذا يؤدي إلى وضع جسماني بنسميه إحنا البوزيشن تبع الجسم أو وضع الجسم تشريحيا غير صحيح. فبالتالي يجب أني أنا أشد عضلات البطن. للناس اللي بتعاني من ألام أسفل الظهر واللي بتعاني من ضعف عضلات البطن وعندها مشكلة كبيرة في زيادة تجميع الدهون في منطقة البطن، عندهم كرش، خذ هذا التكنيك البسيط جدا. أنت لما تطلع تمشي بالتكنيك هذا، أشد عضلات بطني إلى الداخل برفق طبعا، ما أنا أصل لما أحط التصلب لا، أشد، ممكن أعمل تكنيك إن أشدها دقيقة وأرخيها دقيقة، أشدها وأرخيها. هذا التكنيك لما أنا أشد عضلات بطني مع انتصاب استقامة الجسم إلى الأمام والنظر إلى الأمام راح يؤدي لتقوية عضلات البطن وعدم ترهلها. من الأخطاء الكبيرة اللي أنا بشوفها أيضا كتير الناس بتمشي وهي حاطة مشد أو لابس مشد على البطن، لا، إحنا بدنا نشد البطن بطريقة أوتوماتيكية، أنا اللي أشد البطن مش المشد اللي يشد البطن حتى أقوي الانقباض وأقوي العضلات في المنطقة. إذن خلينا نركز على هذه النقطة، أنا عم بمشي 30 دقيقة وشددت فيهم بطني بشكل جيد جدا، سيؤدي بعد فترة إن شاء الله 4 إلى 6 أسابيع أنه تحس أنه عضلات بطنك تغير، زادت القوة في عضلات البطن، وأيضا هذا سيساعد على عملية التخلص من الشحوم والوقاية من السكري. أيضا نحافظ على الكتف إلى الخلف دون شد وأفرد الصدر، يعني أنا كتفي للخلف مش كتفي متني للأمام، لا، أنا بفرد صدري مفتوح، وهذا بيساعد أيضا على عملية التنفس وأيضا يساعد على عملية التكنيك الصحيح للحركة. الإيدين مسترخيات مش مشدودات، إني أنا مشنج حالي وعم بمشي وشد إيدي كأني مشي عسكرية 100%، لا، الإيدين مسترخيات بدون تشنج، وألوح بالذراعين الأمام والخلف بشكل بسيط أوتوماتيكي وعدم المبالغة. للأسف أنا بشوف بعيني كتير ممارسات انه بتلاقي الايد وصلت فوق وخلف الظهر، هذا التكنيك اللي هو رفع الايد للامام بشكل كبير جدا والمبالغه في عمليه التلويح بالايد يمين ويسار وللخلف وللامام او الى الجانبين سيؤدي الى مشاكل كبيره جدا في منطقه اسفل الظهر الرقبه بالذات. اذا حركه الايد تكون مسترخيه بدون تشنج، ونلوح بالذراعين الى الامام والخلف بشكل اوتوماتيكي وليس فيها نوع من التشنج. دائما نحاول، وهي من الاخطاء الكبيره ايضا، هو سؤال، احنا لما نعمل المشي شو اول جزء بلمس الارض؟ طبعا مش المشطين، اول جزء بلمس الارض هو الكعبين، اني انا احاول دائما الهبوط على الكعب ثم على القدم وبعدين الاصابع عبر العضله الرجل الخلفيه، يعني بنزل انا على الكعب بدفع بعدين الأصابع بعدين بدفع بالقدم. هذا التكنيك الصحيح يؤدي إلى عدم الشعور بالألم في منطقة القدم من الأمام خصوصا الأصابع. إذا أنا الكعبين هم اللي بنزلوا الأرض بعدين بدفع إلى الأمام، هذا بقوي. إذا كان التكنيك صحيح، العضلات البطن مشدودة والذراعين بشكل سليم والنظر إلى الأمام، وأيضا أني أنا أدوس أو الجزء الأول اللي لامس الأرض عند الكعب، هذا سيؤدي إلى عملية أني أنا أستمتع في المشي وأشعر أنه فعلا جسمي عم بتغير، جسمي عم بنشد بشكل صحيح جدا. أيضا ما نزيد اللي هو اتساع الخطوة، يعني خلي خطوتك الطبيعية، ما أزيد، أنا بزيد الفريكوانسي أي بزيد عدد مرات الخطوات وليس طول الخطوة، ما بدي أزيد طول. إذا عملت أنا زدت طول الخطوة، بس جربها معي فكر، تخيل الحركة، أنا زدت طول الخطوة، لما أزيد طول الخطوة راح يصير ضغط عالي جدا على منطقة أسفل الظهر، وهذا راح يؤدي لمشاكل في ألام أسفل الظهر، وراح يرافقه أيضا حركة غير منظمة وغير منسقة للذراعين، ويؤدي إلى ألام أيضا في المنطقة العنقية. إذا حركة بسيطة جدا، طبيعة حركتي العادية، خطوة العادية، بزيد عدد التكرارات وليس ساعة الخطوة، خلي خطوة طبيعية. إذا النظر إلى الأمام، الرأس والذقن إلى الأمام، العضلات البطن مشدودة بشكل جيد جدا، بنزل على الكعب، العضلات تلويح بعضلات بحركات الإيدين، وأيضا عدم اللي هي فتح الخطوة أكثر من اللازم. طيب سؤال مهم جدا، هل هناك في أوقات، أو خليني قبل السؤال خلينا نحكي، هل هناك فرق ما بين المشي العادي أو المشي الصعود، يعني المشي على الدرج؟ الحقيقة خليني أعرف شغلة كتير مهمة، استخدام الدرج من الأمور الجدا مهمة واللي إلها علاقة أيضا بزيادة صرف الطاقة وطاقة العضلات، ولكن الشخص اللي بيعاني من ألام وخصوصا كبار السن والناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل أو احتكاك في المفاصل أو خشونة في المفاصل وألام أسفل الظهر، لما بنستخدم الدرج يجب أن نكون حذرين وما أستخدم الدرج أكثر من طاقتي. استخدام الدرج بيصرف طاقة أكثر ويوفر طاقة أكثر، لأنه بستخدم الدرج بدل المصعد، فهو عملية توفيرية هون بقلل من الإسراف ولا تسرفوا. استخدام الدرج سواء كان بالصعود أو بالنزول من الأخطاء الكبيرة أني أنا أخذ درجتين أو ثلاثة مع بعض. لكن في ناس رياضيين أو هم متعودين ما في عندنا مشكلة، لكن يفضل إذا أنا كنت عندي مشاكل في المفاصل وحتى أقلل أو كعامل وقائي أقلل من الضغط على المفاصل، أني أنا ما أطلع الدرج بشكل مستقيم، أطلعه بشكل متعرج زجزاجي، هذا بقلل الضغط الواقع على المفصل الركبتين. وأيضا الفائدة الإيجابية كمان بالنزول، نزول الدرج أيضا إلى فوائد إيجابية كتير. أنا ونازل على الدرج أنا عم بقاوم الجاذبية الأرضية، عم بصرف طاقة أعلى وبيؤدي لتقوية العضلات بشكل جيد جدا. إذن الدرج جدا مهم، ولكن إذا عندي مشاكل في المفاصل أكون حريص جدا وما أستخدم الدرج إذا بسبب لي مشاكل. طيب السؤال الآخر، هل هناك فرق إذا مشينا الصبح أو مشينا العصر أو مشينا بعد الظهر أو بالليل؟ الحقيقة حكينا إنه رياضة المشي يمكن أنا إني أمارسها بأي وقت، الصبح الظهر العصر في أي مكان وبأي زمان وبأي طقس، ولكن هناك اختلاف ما بين نوع المشي الصبح أو نوع المشي بعد العصر أو الظهر. إحنا خلينا نحكي نتفق المشي حكينا اللي هو يكون يعني المشي السريع وليس المشي العادي اللي إحنا حكينا إنه لن يكون له فوائد إيجابية اللي هو السعي، وسعوا في مناكبها وامشوا في مناكبها. يمكننا إحنا نمارسها الصبح أو بعد الظهر أو بعد العصر عفوا أو قبل في المساء. لكن إذا كانت الهدف من الرياضة، وخلنا نحكي بشكل جدا مهم في موضوع المشي، إنقاص الوزن، دور الرياضة في دور المشي في إنقاص الوزن بطيء جدا، لا يعني أنه سيء لكنه بطيء، لأنه هتكلم إن شاء الله بالجزء الباقي أنه كيف إحنا نمارس رياضة المشي أو نخليها أكثر فعالية. المشي الصبح بعد صلاة الصبح، والصبح إذا تنفس، قل أعوذ برب الفلق وقرآن الفجر. رياضة المشي بعد صلاة الفجر إلها فوائد إيجابية كتيرة جدا رائعة، طاقة عالية جدا، الأوزون عالي جدا، هذا كله يساعد على عملية زيادة إفراز هرمونات السعادة الأندروفين والسيروتونين والدوبامين، ويهيئ الجهاز العصبي والجسم للعمل بشكل عالي جدا، وأيضا يؤدي إلى تحسين القدرات العقلية بشكل كبير جدا نتيجة زيادة الأكسجين. يعني أنا وجالس كمية الأكسجين اللي أنا كمية الدم اللي أنا بستهلكها تقريبا 900 مللتر في الدقيقة، لما أعمل المشي أو الجري الخفيف راح تزيد إلى لتر ونص تقريبا، فهذا بزيد معه الأكسجين والجلوكوز، فبيؤدي إلى تنشيط عمل كل العمليات الفسيولوجية اللي هي موجودة في الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتركيز والاستيعاب إلى ما لا نهاية. إذن في الصباح الباكر، لكن يجب أني أنا أعمل إحماء جيد، وحكينا عنه أنه بدي أعمل رياضة في الصباح الباكر يجب أني أعمل إحماء جيد. ليه؟ لأنه لسه العضلات والأجهزة الصبح غير مجهزة بشكل جيد، يعني غير كافية إني أنا أقوم بممارسة هذه التمرينات. وحقيقة هنا هناك نقطة مهمة جدا، إنه في تغيرات فسيولوجية مرتبطة في الإيقاع الحيوي والساعة البيولوجية للجسم البشري خلال 24 ساعة. يعني فترة الصباح الباكر درجة حرارة الجسم بتكون أقل ما بين الساعة 6 والساعة 10 الصبح، ما بين الساعة 4 والساعة 6 الصبح بتكون درجة حرارة الجسم تقريبا 36.6 درجات مئوية، هي بتكون أقل. وأعلى فترة بتكون اللي هي تقريبا 37.4 بين الساعة 4 و6 العصر. إذن فترة الصبح يجب أني أنا أعمل تمرينات إحماء جيد جدا قبل ما أنا أقوم في ممارسة رياضة المشي، لأنه حكينا أيضا الفوائد الإيجابية للمشي في الصبح، بنشط الجهاز العصبي، بنشط كل الاستفادة من الأوزون، وأيضا الاستفادة من الأشعة الفوق بنفسجية. طيب إذا أنا بدي أعمل رياضة ما بعد العصر، وأنا حكيت في أحد الحلقات وبأكد عليها دائما، من صلى البردين كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، البردين الصبح والعصر. بعد العصر يكون هو الشد اللي أنا ممكن أعملها في المشي تكون أكتر وأعلى. ليه؟ لأنه الجسم هون بيكون في ذروة الساعة البيولوجية والإيقاع الحيوي عالي جدا، القوة في أحسن حالاتها، المرونة في أحسن حالاتها، فبالتالي أيضا الفوائد بتكون أكتر، ولكن كلاهما جيد. النقطة بدي أكد عليها، رياضة الصبح اللي هو المشي في الصباح الباكر أفضل لزيادة أيضا معدل حرق الطاقة وخصوصا على حساب الدهون، لأنه مستوى السكر بالدم بيكون منخفض في ساعات الصباح الأولى، فبالتالي المشي سواء كان الصبح أو بعد العصر هو يعني يعتبر جيد. طيب حكينا ونأكد عليها كمان هون، ما نعمل رياضة مشي أو أي رياضة إذا كانت المعدة ممتلئة أو إذا كانت المعدة خاوية. معدة خاوية فقط في رمضان وتكلمنا ليش، لكن في الأيام العادية حتى لو بدي أعمل بعد الفجر، إني أنا لو أخذت 3 حبات تمر أو حبة موز بعدين أعمل الرياضة وأخلي وجبة الإفطار بعد رياضة المشي، المشي بعد وجبة خفيفة بيساعد على رفع الأيض من 10 إلى 15%، وخصوصا إذا كانت وجبة العشاء متأخرة تكون خفيفة، أعمل 10 إلى 15 دقيقة مشي بتساعد على عملية رفع الأيض. ولكن نحكي نبعد في وقتين لا يفضل فيهم ممارسة الرياضة، وخصوصا الرياضات العنيفة اللي هي الفترة الأولى بعد اللي هي قبل موعد النوم مباشرة، لأنه قبل موعد النوم مباشرة ممارسة الرياضة هون راح تأثر سلبيا بشكل كبير جدا على الجسم، لأنه الرياضة اللي راح أمارسها هون راح تؤدي إلى عملية زيادة درجة حرارة الجسم، لأنه في المساء مفروض أني أنا درجة حرارة الجسم تنخفض من أجل عملية تجهيز الإنسان للنوم من أجل، فبالتالي لما أروح أنا أمارس رياضة بفترة متأخرة وقبل موعد النوم، هذه الرياضة اللي أنا راح أمارسها راح تؤدي لرفع حرارة الجسم، وهذا سيؤدي إلى خفض اللي هو إفراز الميلاتونين اللي هو هرمون النوم، وهذا راح يكون له تأثير سلبي جدا على جودة النوم الليلي. فبنفضل إنه الرياضة اللي أنا بدي أمارسها بفترة المساء ما تكون رياضة عنيفة، ليه؟ لأنها تؤخر رياضة تؤخر الشعور بالنوم، وأيضا حكيت بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهذا بيؤدي إلى تقليل إفراز الميلاتونين. هلأ بسأل حاله السؤال أو نسأل حالنا السؤال، طيب الرياضيين غير عندهم تعود، عندهم أدبتيشن عالي جدا على إنهم يمارسوا هاي التمرينات العنيفة، فبالتالي ما نقارن حالنا إحنا في الرياضيين. فحكينا إنه بفترة الصباح الباكر شو اللي بيصير، فترة بعد العصر أيضا اللي هي تقريبا نحكي من تقريبا لما نحكي بعد العصر من الساعة 4 للساعة 10 مساء، اللي هي هوني الخطورة، أكتر مرحلة خطورة بين الساعة حكينا اللي هي الساعة تقريبا 2 والساعة 4، الأشعة الفوق النفسجية بتكون عالية جدا، وهذا مرتبط في سرطان الجلد، فبالتالي نبعد عن هذه الفترة وفترة ما قبل النوم. إذا نمارس المشي بأي وقت، ويفضل حكينا بين العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء أو بعد صلاة الفجر، يؤدي إلى فوائد إيجابية. طب كم نمشي؟ نمشي ساعة، نمشي ساعتين، هذا يختلف من شخص إلى آخر. يعني إذا كنت أنت من المدخنين أو عمرك ما عملت رياضة أو عندك أمراض، بنحكي إذا كنت من الناس اللي بدهم يبدوا يعملوا رياضة، لو تبدأ بمجرد 5 دقائق، إني أنا أعمل 5 دقائق في الأسبوع الأول اللي هي مسميه مبدأ التدرج، الأسبوع الثاني 5 أخليهم 10، حتى أصل إني أنا يصير عندي تكيف وأدبتيشن لتحمل زيادة كفاءة القلب والرئتين، وأقدر إني أنا أعمل نشاط بدني أكثر، لكن ما أبدأ بشكل سريع وبشكل حماسي. كم نمشي؟ إحنا بنحكي لحد الفاصل 30 دقيقة، لكن تكلمنا إنه أنا حكينا ممكن نقسم المشي إلى فترات، ولكن أيهما أفضل؟ هل هو المشي المستمر أو المشي المتقطع؟ الحقيقة إذا كان الهدف من المشي إنقاص الوزن، فيفضل أن يكون المشي مستمر وأن لا يقل عن 60 دقيقة. ليه؟ لأنه بعد 30 دقيقة يبدأ الجسم بفعالية عالية باستخدام الدهون كمصدر للطاقة، فبالتالي إذا عملت 20 دقيقة أنا لسه ما استفدت بشكل كبير من عملية صرف الدهون. فبالتالي بنحكي إنه إذا كان الهدف نشاط بدني خفض الوزن، إنه 60 دقيقة مستمرة، لكن إذا كان الهدف اللي هو نشاط بدني وما عندي مشكلة في الوزن، أنا ممكن أعمل نشاط بدني متقطع ما عندي أي مشكلة. هذا فيما يتعلق بالمشي واللي هو إنقاص المستمر أو المشي. طيب في تجهيزات، أو إني أنا يجب إني أنا أخذ أو أستخدم تجهيزات خاصة للمشي، ولا مجرد إني أنا بس أطلع وأمشي وأحرك حالي؟ خلينا نحكي نقطة كثير مهمة. إذا كان المشي أنا عم بمارسه في بيئة عملي، أبدا مش حزيد عن 5 إلى 3 دقائق، فهذا لا يحتاج إلى تجهيزات. إذا كان المشي للذهاب إلى المسجد، تجهيزات الخاصة. لكن إذا كان المشي من أجل الرياضة، والمشي من أجل إني أنا أبذل جهد وأصرف سعرات حرارية، راح يصير في عندي تعرق، ويصير عندي مشاكل أو تغيرات فسيولوجية عالية جدا. هون لابد من إني أنا أخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات المهمة جدا. أولا يجب أن يكون الحذاء مناسب جدا لنوع المشي اللي بدي أعمله. ليس كل حذاء هو حذاء للمشي، وليس كل حذاء ينفع للمشي. كل رياضة إلى حذاء خاص، وهذا ممكن أنت لما تروح تشتري الحذاء من محل الأحذية تسأل الشخص، أنا بدي حذاء خاص للمشي، بدي حذاء خاص لكرة القدم، بدي حذاء للمشي داخل الصالة، بدي حذاء للمشي على أرض صلبة، يختلف، لأنه كل حذاء له تركيبة ميكانيكية مختلفة. حذاء اللي هو يمارس فيه على الأرض الصلبة، المصاط أو اللي بتمتص فيه أكتر حتى تقلل الضغط الواقع على الكعبين، حتى ما يصير أنا عندي مشاكل. إذن أني أنا أختار الحذاء المناسب. وعلى فكرة الحذاء المناسب يجب أن يكون مناسب من لحظة شرائه، يعني البياع الأحذية ما يقول لك
إنه هذا بيرخي على رجلك بعد يوم أو بعد يومين، لا، في اللحظة اللي اشتريته فيها إذا كان غير مناسب فهو غير مناسب، ويجب لما تقوم في اختياره وشراءه بارتداء الجواريب اللي هي أنت بترتديها. إضافة إلى ذلك، وهذه نصيحة، يفضل دائما شراء الحذاء بالفترة المسائية، لأن القدم بتكون متضخمة. وأيضا كنقطة مهمة، لما بتشتري الحذاء حط أصبع الإبهام خلف الكعب جوا، إذا حسيت إنه الأصبع عم بتحرك فهذا جيد، فالحذاء جيد. أما إذا الأصبع مش عم بيدخل معناته الحذاء ضيق، فعليك باختيار نمرة مختلفة، وما يضحك عليك يقول لك هذا الحذاء بيرخي بعدين، أبدا ما بيرخي. الجواريب، وخصوصا اللي مارسوا رياضة المشي مرضى السكري، يجب أن تكون الجواريب قطنية ومناسبة لامتصاص العرق، وألا تكون ذو حواف، لأن هذه الحواف قد تؤدي إلى التهاب وتؤدي إلى مشاكل عند مرضى السكري. أيضا إذا كان للمشي حكينا يكون الكعب تبعه عريض، حذاء المشي الكعب تبعه عريض، وأن يكون الكعب ثابت، يثبت الرجل حتى ما يصير في التواءات، لأن الكعبين حكينا هم الجزء الأول اللي بيلامس الأرض وبتحمل كل وزن جسمك. أن يكون من مادة تسمح بالتهوئة القدمين، وهلأ للأسف بتلاقي كلهم بلاستيك. ولا تنغر بالماركة أو تنغر بالشكل أو تنغر بالسعر، لا، بدك تختار الحذاء اللي بناسبك، وبالتالي بده يكون فيه تهوية يساعد على التهوية. وهذا أنت بتقدر تعرفه لما تشتري الحذاء بعد يوم أو يومين، إذا صار هناك في روائح سيئة من جراء ارتداء الحذاء اللي هو الخاص في المشي، فمعناته الحذاء غير جيد. من الأخطاء الكبيرة جدا، وهذه بحب أكد عليها عند الكل، إنه بعد ما نخلص الرياضة ورجعنا على البيت نزعنا الجواريب ونزعنا الحذاء، كتير شو بنعمل؟ تلقائيا بنشلح الجواريب بنحطهم جوا الحذاء. صح، الجواريب ممتصين العرق، حطيتهم جوا الحذاء، حطيت الحذاء بالخزانة أو في مكان مغلق، أصبح مكان ووسط خصب جدا لنمو البكتيريا، فبالتالي قد يؤدي إلى مشاكل صحية. خلي الحذاء يتهوى جيدا، والجربات على الغسيل مباشرة. هذه كنصيحة جدا مهمة. أيضا إن يكون حكينا إله في مرونة، إني أنا لما أمسك الحذاء من النص أنا أتنيه بسهولة، مش يكون في صلب، فبالتالي إنه في مرونة، هذه بتساعد إنه عملية حركة الرجل بتكون بسهولة وبتقلل الإصابات. وجود المصات الأمامية والخلفية، إذا بتلاحظ تشوف الحذاء من الأسفل في مصات، في دوائر، هاي بتساعد على عملية الامتصاص. لسان الحذاء اللي هو اللسان، لابد للسان الحذاء أن يكون مغطى من فتحة الحذاء بشكل مناسب. إذا ما كان في غطاء لسان الحذاء، ابحث عن حذاء أكبر منه، يكون اللسان هذا جدا مناسب لعملية ربط الحذاء. أيضا يفضل دائما، حكيت وهي بأكد عليها، شراء الحذاء بالفترة المسائية. تكلمنا عن ليش نمشي ومتى نمشي وشو مواصفات الحذاء، مش كل حذاء هو مناسب للرياضة، وأحيانا الحذاء السيء بيكون أحد الأسباب اللي بتؤدي للإصابات ويؤدي إلى الالتواء ومشاكل وابتعادك عن ممارسة الرياضة. إذن اختار الحذاء بعناية، واسأل قبل ما تختار حذائك. إن شاء الله تابعونا في باقي الحلقة في من برنامجكم صحتك في آية عن رياضة المشي، إن لجسدك عليك حق، بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. كان موضوع حلقتنا اليوم عن إن لجسدك عليك حق، وتكلمنا عن رياضة المشي وأهمية رياضة المشي، وكيف إحنا نجعل من رياضة المشي رياضة فعالة من خلال ممارسة صحيحة لهذه الرياضة. طيب، كلمنا أيضا قبل الفاصل عن الحذاء. أيضا في بعض الأمور المهمة جدا اللي إحنا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار قبل ممارسة رياضة المشي. أولا يجب أني أنا أختار الطريق المناسب، وحكيت أنا من ضمن الأشياء اللي حكيتها جدا، الطريق المناسب بعيد عن الأماكن المزدحمة بالسيارات وعن الأرصفة، وخصوصا الناس اللي عندهم مشاكل الربو أو عندهم مشاكل في القلب، لأنه اتحاد الأول أكسيد الكربون بيكون عالي جدا، وهذا يؤثر سلبيا على المشي، وخصوصا أيضا ثاني أكسيد الكبريتيت وأيضا أكسيد النترات، نبعد عنها. طيب، أيضا الأحد الوسائل الممتعة للمشي القدرة على تغيير الطريق. أنا مش كل يوم بنفس الطريق، إذا في أماكن مفتوحة عندي، في أشجار، في غابات، في أماكن مناسبة بيكون أفضل. وأيضا أختار الأرضية المناسبة، وإذا كان عندك مشاكل في عندك أرضية اللي هي المي أو الرمل أو الحشيش العشبي أو اللي هي الترتان أو العفن الربر اللي هو الجلد الموجود في كل
الأماكن المتوفرة في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الحقيقة في عناية كاملة وكبيرة جدا في توفير أماكن للحركة والنشاط البدني، إيمانا من الدولة بأهمية الحركة والنشاط كعامل وقائي من هاي من كل الأمراض اللي تكلمنا عنها. المشي داخل الماء مهم ضروري جدا للناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل، الناس اللي عندهم مشاكل في ألام الظهر، الناس اللي بيعانوا أيضا من زيادة في الوزن. المشي في الماء لأنه سواء كان في البحر أو في البرك المغلقة، لأنه المشي داخل الماء يقلل الضغط الواقع على المفاصل نتيجة قاعدة أرخميدس، بأن الجسم المغموس في الماء بما له الدهون ما إلها وزن، بفقد الوزن، فبالتالي هذا مهم وإله فعالية كبيرة جدا. أيضا المشي على الرمل، رمل البحر بنلاقي الناس كتير بتمشي، إذا كان كبار السن أو الناس اللي عندهم ضعف في العضلات وعندهم مشاكل في المفاصل يفضل أو ألام أسفل الظهر عدم ممارسة رياضة المشي في الأماكن اللي هي التراب، اللي هي تراب الشط البحر. ليه؟ لأنه تحتاج أنه لما أنا أحط رجلي في الأرض الرجل عم تغرز، عم تصير جزء من القدم جوا الرمل، وهذا يؤدي يحتاج إلى قوة وجهد عالي جدا من أجل عملية رفع القدم، فبيؤدي إلى زيادة الألام في المفاصل. المشي على العشب، وحسب الدراسات الحديثة بأن الانتقال ما بين المشي في المي والعشب والربر، وخصوصا المشي على العشب حافي القدمين، يؤدي إلى تفريغ كافة الشحنات السلبية، فإله فائدة كبيرة جدا إني أنا أمشي على العشب بشكل جيد جدا. إذا كان العشب والمكان أنا متأكد إنه آمن وما في أي مشاكل أو في أي قد يكون لا سمح الله حصى أو زجاج، ممكن أمشي أنا حافي القدمين، بساعد على الاسترخاء وزيادة الطاقة الإيجابية وتفريغ الشحنات السلبية. أيضا المشي على الأرصفة أو الأرض الصلبة إذا كانت آمنة بعيدة عن الازدحامات، الناس اللي ما عندهم مشاكل في المفاصل يعتبر جيد جدا، وخصوصا الجري الخفيف، لأنه يؤدي هذا ما يسمى الاحتكاك أو الإنباكت اللي هو الارتطام التصادم إلى بناء كتلة عضلية وعظمية قوية جدا. الناس اللي عندهم مشاكل حكينا يعني ما عنده قدرة أنه يمشي على هاي الأماكن، الربر يعتبر مناسب أو استخدام الدراجة الثابتة. أيضا أنه من حكينا تغيير المكان، إذا كان المكان أني أنا ممكن أنا بدي أمشي بالليل، إنه ممكن أنت تلبس السترة، وخصوصا الناس اللي بتمشي في أماكن فيها ما فيها إضاءة جيدة، إنه حتى يعطي اللون حتى لا سمح الله يقي نفسك من الحوادث اللي ممكن إنك أنت تصير. يفضل المشي والجري على أرضية لينة، حكينا هذا الكلام. تناول السوائل بكثرة، وحكينا قبل وبعد وأثناء الرياضة، نتجنب المشروبات والمنبهات زي مشروبات الطاقة لأنها بتؤدي إلى الجفاف. من الأخطاء الكبيرة جدا اللي بنأكد عليها دائما، إنه في ناس لحتى الآن اللي بيمشوا بقول لك أنا عم بعمل رياضة من أجل إنقاص الوزن، أنا بدي أمشي أعمل رياضة عشان أنقص وزني، بيلبسوا ملابس النايلون أو البدل النايلون أو البدل اللي يدعي البعض والآخر المروجين بأنها تؤدي إلى عملية فقدان الشحوم أو إذابة الشحوم. هذا الحكي غير علمي وغير صحيح، هذه الملابس أو الملابس النايلون أو البلوسترين العالي جدا أثناء المشي تؤدي إلى التعب والإرهاق وعدم القدرة على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي. نبعد قدر الإمكان عن استخدام هذه الملابس ونلبس الملابس اللي هي المناسبة جدا. في نقطة جوهرية جدا لكل الفئات العمرية، إذا حسيت في أي مشاكل، ضيق في النفس أو وخزة أو ألام في الصدر أو الكتفين أو الشعور في ضيق التنفس أو الشعور بدوخة أو الغثيان أو جفاف في الجلد أو إحمرار أو القشعريرة، هذه بعض المؤشرات اللي هوني يجب عليك أن تتوقف عن رياضة المشي وتستشير الطبيب. طيب نتوقف هون عن نقطة جدا مهمة، كيف أنا أيضا بدي أجعل من المشي أكثر فعالية وأستفيد منه؟ لنفرض أو نعطي مثال بسيط جدا اللي هي معظم الناس اللي بيمارسوا 30 دقيقة من المشي. حكينا إحنا بدنا نخلي المشي أكثر فعالية، وحكينا المؤشر تبعي إني أنا يزيد عندي معدل ضربات القلب وعدد مرات التنفس، إضافة إلى ذلك أشعر بعدم القدرة على الكلام، إني أنا مش قادر أتكلم. في أيضا وسائل أخرى بتساعدني اللي هو استخدام بنسميها إحنا الأدوات المساعدة، الدمبلز اللي هو يلبس في الإيد ويلبس في القدمين. في دامبلز موجود بأوزان مختلف، في منه نص كيلو، في منه كيلو، في منه 2 كيلو حسب لياقتك. فبمعنى آخر أنه ممكن ألبس نص كيلو في كل إيد، هاي كيلو، وألبس كيلو في كل رجل، هاي 3 كيلو هدول أنا بدي ألبسهم أثناء ما أقوم في رياضة المشي لمدة 30 دقيقة، رح يؤدي لزيادة الطاقة المصروفة ورح يؤدي لزيادة قوة العضلات، وأيضا رح يؤدي أني أنا أستمتع في الحركة أكثر لأنه حيرفع الأيض بعد انتهاء المشي. يعني المشي لما أنا علاقته في الأيد لما أمشي لمدة 30 دقيقة راح يرتفع أيدي أي معدل الحرك بعد الانتهاء من المشي 30 دقيقة لمدة ساعة. طيب أنا بدي أخلي الأيد يرتفع أكثر من جراء المشي، حكينا نأخذ 30 دقيقة نقسم 30 دقيقة، نحكي من الدقيقة واحد للدقيقة عشرة إني أنا من دقيقة واحد عفوا لدقيقة خمسة أبدأ أعمل تمرينات إحماء الإطالة تكلمنا عنها، بعدين من دقيقة خمسة للدقيقة عشرة يعني كمان خمس دقائق أمشي مشي خفيف متوسط الشدة، بعدين أرفع الشدة بشكل سريع جدا أعمل مشي سريع جدا، بعدين أنزل، بعدين أطلع، أخلي طريقة المشي متعرج ما بين الارتفاع وما بين الهبوط، سريع بطيء بطيء سريع، وهذا ما يسمى التدريب الفاترك أو التدريب المتقطع السريع اللي هو تماما زي طريقة السعي بين الصفا والمروة. هذا السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، السعي هذا عن طريق خفيف سريع جري صعود نزول سيؤدي إلى زيادة معدل التنفس، سيؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية، وسيؤدي إلى رفع الأيد لفترة زمنية أطول بعد انتهاء الجهد البدني، فبالتالي راح يساعدني بشكل كبير جدا إني أنا أحسن من مستوى اللياقة وزيادة صرف الطاقة والوقاية من الأمراض اللي هي مرتبطة في قلة الحركة والنشاط البدني. إذن المشي ممكن أنا أستفيد منه بشكل كبير جدا ويخليه أكثر فاعلية من طريق أني أنا استخدام بعض الأدوات وبعض الأجهزة الرياضية. حتى أنا كمان أستفيد من المشي بشكل جيد جدا لأنه قد أنت تمل أنت وتمارس المشي لوحدك، حتى أخليه أنا يعطيني نتائج إيجابية أكثر ممكن أنا أمارس المشي مع أخوي مع أمي مع زوجتي مع أبنائي مع أصدقائي، لأنه حسب الدراسات بأنه الناس اللي بمارسوا المشي مع مجموعة أو بمارسوا الرياضة مع مجموعة أكثر قدرة على الاستمرارية في ممارسة النشاط لفترة زمنية أطول. ليه؟ لأنه بلا ممكن حديث، هم حوار ما بينهم، فبالتالي أيضا الواحد بشجع الثاني، فهذا بيؤدي إلى عملية الاستفادة والاستمتاع في المشي بشكل أفضل من أنه يكون المشي بس الشخص لوحده. أيضا في مؤشر آخر حكينا استخدام الأدوات اللي هي الدمبلز، إنه هو استخدام ما يسمى جهاز عداد الخطى أو بسموه البيدوميتر. التوصيات العالمية بتشير بأنه يجب إنه إحنا نمشي في اليوم على الأقل 10,000 خطوة. 10,000 خطوة هدول اللي هم يعدوا إنه الإنسان نشيط وتمتع بالنشاط والحيوية. 10,000 خطوة هدول هذا الجهاز البيدوميتر، وعلى فكرة كلنا عنده أجهزة موبايل أجهزة خلوية موجود فيه إنه ممكن أنت توقته، ولكن الأفضل إني أنا أشتري جهاز بسيط جدا في أسعار يعني 50 و20 و30 درهم. هذا الجهاز البيدوميتر هو بقيس لك أنت باليوم كم خطوة تحركت، وكل خطوة بتضيف إلى عمرك عمر شباب. ثق تماما كل ما أنت مشيت أكثر كل ما ضيفت لعمرك عمر ولشبابك شباب وحيوية أكثر. هذا الجهاز بتعلق على الوسط، بنحط على الوسط على الخصر متمسك، في منه موجود في ممكن يكون في الحذاء، حكينا في منه بالموبايل، في منه بالإيد، لكن أفضلهم الجهاز البيدوميتر اللي بنحط على الوسط، وهذا تبدأ تستخدمه من عند الاستيقاظ من النوم. أنت صحيت الساعة 6 الجهاز مسفر حطيته على وسطك وبدأت موجود معك طول الوقت ما عدا ساعات النوم. هذا الجهاز بيعدل لك كل خطوة بتعملها، كم خطوة مشيت في اليوم، فبالتالي بعدين بعطيك مؤشر إنه قديش أنا مشيت وشو مستواي، هل أنا نشيط أم غير نشيط. والجهاز هذا له قراءات، نفرض أنه أنا خلصت، أنا صحيت الساعة 6 وبدي أنام الساعة 9، قبل ما أجي أنام أطلع الجهاز اللي هو موجود على وسطي اللي هو جهاز عداد الخطى أو البيدوميتر، وأشوف كم خطوة أنا مشيت في اليوم. إذا كان الخطوات عندي أقل من 5,000 خطوة فأنا إنسان غير نشيط، أي ما عملت المطلوب مني، أي عندي نقص. يعني إحنا بنصلي في اليوم 5 صلوات، إذا صليت 3 معناته أنت ما صليت باقي الصلوات، عندك نقص، إذن يجب أنك تأديهم. هذا الجهاز مؤشر من المؤشرات المهمة جدا اللي بتشجع الحركة والنشاط البدني، وبتعرف هل أنت قمت في اليوم بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية المطلوبة منك من أجل أنك أنت تعمل الجهد والحركة التي تقيك من الأمراض اللي تكلمنا عنها سابقا. وللأسف حسب الدراسات اللي عملناها وجدنا أن المعظم بتحرك ما بين 3,000 و5,000، أي الكل تصنيفهم يعتبروا خاملين وغير ناشطين. فهذا المؤشر اللي هو العداد البيدوميتر بيعطيني مؤشر إذا كان عدد الخطوات من 5 إلى 7,499 خطوة، يعني أقل من 7,500، فإنت نشاطك منخفض. يعني حطيت الجهاز جيت آخر النهار لقيت أنه أنت عندك 7,000 أو أقل من 7500، فإذا أنت نشاطك منخفض. إذا كان من 7500 إلى 9900، يعني أقل من 10000، نشاط نشيط إلى حد ما. ولكن إذا كان 10000 فأنت خطوة، أنت إنسان نشيط. أكثر من 12000 مستوى عالي جدا من النشاط. إذا ميزته هذا الجهاز أو البيدوميتر عم بيعطيك أنت شو عندك نقص. سنفرض أنك أنت جيت أيضا في الأسبوع، جيت نهاية الأسبوع أنت عم تعمل كل يوم 5000 5000 5000، جيت نهاية الأسبوع أنا عندي طلع 40000 خطوة، أنا مفروض في نهاية الأسبوع أعمل 70000، إذا عندي نقص 30000 خطوة. هدولي أنا ممكن أعوضهم أني أنا أطلع على البحر أو أعمل رياضة أخرى تساعد على عملية تقليل اللي هو النقص في الحركة والنشاط البدني. هذا مؤشر ومشجع أني أنا أعرف مستوى النشاط البدني تبعي، وهل أنا إنسان خامل أو إنسان نشيط. وهذا بعطيني مؤشر آخر تكلمنا عليه في أحد الحلقات اللي هي معدل ضربات القلب وكيف نقيسها. أيضا بعطيني كف هذا بعد أسبوعين وثلاثة من المشي الجيد أو استخدام عداد الخطة المؤشر أو الحركة والنشاط البدني أنا بعملها، راح ألاحظ أنه أنا أقيس قبل ما أبدأ معدل ضربات قلبي في الراحة. إذا كانت حكينا 80 وما بديت أعمل الرياضة، حتلاقي أنك أنت بعد أسبوعين 3 أسابيع 4 أسابيع 6 أسابيع صار 75. فهذا مؤشر جدا مهم على أنه أنا تحسنت مستوى اللياقة البدنية، نومي تحسن، الأمراض قلت، وزني بدأ ينزل. ولا تفكروا كتير بموضوع الوزن، يعني لا تخلي مؤشر الوزن من أجل الرياضة هو الأساس. لا، النبض عندي أنا انخفض، النوم عندي تحسن بالليل، تركيزي صار أفضل، السكري عندي انضبط، الضغط الدم انضبط، صرت أكثر نشاط وحيوية، أقل قلق واكتئاب. فهذه مؤشرات هي اللي بتخليني أنا أستمر في ممارسة الحركة والنشاط البدني. وحكينا إنه هذا النشاط البدني الخفيف جدا اللي أعمله مهما كان بسيط جدا سيكون له تأثير إيجابي، لأنه فرق بسيط سيعطيني تأثير جوهري على المستقبل. فلا لا تستهين بالحركة والنشاط البدني اللي أنت عم تعملها، راح يكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد. اليوم تكلمنا عن موضوع إن لجسدك عليك حق، وركزنا بحلقة اليوم على المشي، وإن شاء الله في الحلقات القادمة راح نكمل عن موضوع الحركة والنشاط البدني وعلاقتها بالصحة من خلال برنامجكم في صحتك في آية. ودائما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية. صحتك في آية.